ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك ضمن برنامج العقيدة التخصصي. هذا الكتاب هو الكتاب السابع ضمن هذه السلسلة أو هذا البرنامج. والعقيدة التدمرية أو تعرف بالرسالة التدمرية، فهي رسالة ضمنها الشيخ رحمه الله قواعد في فهم توحيد الله تبارك وتعالى. وأقصد بالتوحيد بنوعيه: التوحيد العلمي الخبري وما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي الإرادي وما يتعلق بتوحيد العبادة. فالشيخ رحمه الله تكلم على هذين النوعين من التوحيد، وأكثر الكتاب في التوحيد الأول متعلق بإثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ثم تكلم عما يتعلق بالإيمان بالشرع وبالقدر. بالشرع أي الإيمان بالأوامر والنواهي، وبالقدر أي بخلق الله عز وجل للأشياء وإيجاده وإرادته ومشيئته النافذة العامة. وهذا الكتاب يعد كما ذكر المؤلف رحمه الله في أوله، هو في الحقيقة ضمنه الشيخ رحمه الله قواعد في فهم التوحيد وفي فهم مذهب أهل السنة والجماعة في هذين النوعين، في التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي الإرادي. فهو عبارة عن قواعد مهمة، من ضبطها استطاع واستعان بها بعد الله تبارك وتعالى أن يرد على شبهات أهل البدع والضلال في هذا الباب. ولذلك ضمن الشيخ رحمه الله هذه القواعد بعض الردود والإلزامات لكل من خالف مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بشرع الله عز وجل وقدره، كما في قول: ألا له الخلق والأمر، فكما أنه الخالق جل وعلا لكل شيء وهو الذي قد شاء كل شيء وأوجده، فكذلك هو الآمر الناهي، وليس هناك تعارض بين أمره المتعلق بمحبته وبين خلقه وهي مشيئته تبارك وتعالى وإيجاده، كما سيأتي تفصيله. فرسالة فيها طبعا يوجد فيها بعض الأشياء التي قد تكون تحتاج إلى شيء من الشرح والإيضاح، لأن الشيخ رحمه الله ضمن هذه القواعد بعض الإلزامات لأهل البدع على اختلاف أصنافهم كالأشاعرة ثم المعتزلة والجهمية، وكذلك الفلاسفة والحلولية وغيرهم مما سيأتي ذكره أو الوقوف عليه من كلام الشيخ رحمه الله. وهي عقيدة مهمة جدا لكنها متقدمة، لا يمكن الإنسان أن يفهم هذه القواعد وأن يضبطها حتى يدرس العقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يضبط معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يعرف يعني المسائل التي ذكروا باب المعتقد ويعرف الدلائل، وإلا فإنه لا يستطيع أن يفهم هذه. وذلك تعتبر هذه العقيدة مرحلة متقدمة بالنسبة لي في طلب العلم في جانب العقيدة. وذلك آثرنا أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب السابع قبل الأخير في هذا البرنامج. نبدأ إن شاء الله هذه العقيدة، وكما سبق نحن سنعلق على ما يحتاج إلى إيضاح، وإلا فإن مسائل المعتقد قد سبق شرحها في الكتب التي شرحت في هذا البرنامج، وأما ما يحتاج إلى إيضاح أو شيء يعني يحتاج إلى شرح وتعليق فسنعلق عليه. يقول الشيخ رحمه الله في أول هذه الرسالة، يقول: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. فهو يذكر أن هذا في الحقيقة جمعه الشيخ رحمه الله جوابا لما سئل، فيبدو أن الشيخ رحمه الله من ضمن في مجالسه تكلم عن بعض هذه القواعد في فهم مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذين الأصلين من التوحيد، ثم طلب منه أصحابه أن يكتب لهم هذه القواعد، فكانت هذه الكتابة منه. قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. ما هما؟ الأصل الأول التوحيد والصفات، وهو النوع الأول من أنواع التوحيد وهو العلم الخبري، والثاني الشرع والقدر، وهو متعلق بالإرادة والطلب. قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. ومعلوم أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام باعتبار، وإلى قسمين باعتبار. أما ينقسم ثلاثة أقسام باعتبار تقسيمه، تقسيم توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد العبادة وهو إفراد الله بأفعال العبد، وتوحيد الأسماء والصفات. وأن التقسيم الثاني باعتبارين أو إلى قسمين، التوحيد العلمي الخبري ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني التوحيد الإرادي الطلبي ويدخل فيه توحيد العبادة. قال فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. طبعا أهل النظر مراد بهم من يتكلمون في هذه المسائل بالأصول العقلية التي يزعمونها، فيسمون بأهل النظر، إذ إنهم يستندون فيما يعتقدونه إلى النظر والعقل، وهذا يدخل فيه جميع أنواع المتكلمين. وأهل العلم الذين يستندون في هذا الباب إلى ما جاء عن الله وعن رسوله وعن السلف، وهذا هو العلم. والإرادة والعبادة أيضا أصحاب التعبد، يدخل في ذلك الصوفية والعباد ممن يتكلمون عن خطرات النفوس وعن العبادة والتأله لله عز وجل. قال لا بد أن يخطر لهذه الأصناف كلها، أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع من الضلالات. إذن هذه أراد الشيخ رحمه أن يبين هذا المنهج، وأن يبين الهدى من الضلال، لأن كل هذه الأصناف قد يتكلم منهم رجل بالحق تارة وبالباطل تارات، فأراد الشيخ رحمه أن يبين ونميز الحق من الباطل. قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. فرغ الشيخ رحمه الله بين نوعي التوحيد، الأول يقول وهو ما يتعلق بالتوحيد والصفات، هذا داخل في باب الخبر، فإنا نخبر عن أفعال الله، ونخبر عن أسماء الله، ونخبر عن صفات الله، فالواجب أن يقابل الخبر بالتصديق والإيمان والإقرار. وهذا يقول دائر بين النفي والإثبات، بمعنى أن يثبت لله عز وجل ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به رسوله، وأن ينفى عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما يناقض ما أخبر الله عز وجل به. فالنوع الأول باب التوحيد والصفات، أي توحيد العلمي الخبري، هو فيه يدخل فيه باب النفي والإثبات، لأنه أمر خبري، والخبر يقابل إما بالقبول وإما بالرد. قال والكلام في الشرع والقدر، الشرع بمعنى الأمر والنهي، والقدر أي قدر الله عز وجل، وهي مشيئته النافذة وإيجاده وخلقه لكل شيء تبارك وتعالى، كما في قول ألا له الخلق والأمر، فكما أنه هو الخالق فهو الآمر. قال والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، فإن أمر الله عز وجل يقابل بالاستجابة، ونهيه يقابل بالاجتناب. قال الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، أما ما يتعلق بالشرع والقدر فإنه دائر بين الإرادة والمحبة، بين إرادة الله عز وجل، فإذا أراد شرعا فإنما فلا يريد شرعا إلا ما يحبه، فهو يريد منا أن نصلي وأن نصوم وأن نوحده، وهي محبوبات الله عز وجل، وهذا ما يتعلق بالشرع. وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، كذلك ما نهى الله عز وجل عنه فإنه ينبغي أن يبغض، وكذلك ما يتعلق بقدر الله عز وجل فلا بد من إثبات قدر الله عز وجل، وأن كل شيء واقع فهو بمشيئة الله النافذة، وقد أوجده وخلقه وفق إرادته ووفق مشيئته المبنية على علمه السابق وكتابته تبارك وتعالى. إذن ما يتعلق بالشرع والقدر يتعلق فيه حركة قلبية، إرادة ومحبة، وما يتعلق بتوحيد الصفات والتوحيد اللي هو التوحيد العلمي يتعلق به الإثبات والنفي. قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحث والمنع. فتوحيد القسم الأول ما يتعلق بالصفات والتوحيد، توحيد الله عز وجل بأفعاله وصفاته، هذا يتعلق فيه باب النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، نصدق خبر الله أو نكذبه والعياذ بالله، ننفي أو نثبت. وأما ما يتعلق بالشرع والقدر فهذا يتعلق به الحب والبغض، فنحب ما أمر الله عز وجل به ونبغض ما نهى الله عز وجل عنه، كذلك الحظ والمنع. قال: حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، في كتاب الأيمان، فهم يتكلمون عن اليمين، وأن اليمين التي فيها الحنث هو ما يكون على أمر في المستقبل، إما أن يفعل، أن يحلف أن يفعل الشيء، أو أن يحلف على امتناع من فعل، فهو يحلف على أمر المستقبل، والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أكلمن فلانا، وهذه هي التي فيها الكفارة. وإما أن يكون الحلف على ماض، تقول والله ما زارني فلان، أو والله قد زارني فلان، فهذا فيه الصدق والكذب، إما أن يكون صادقا فيما أخبر به وحلف على أمر ماض، أو يكون كاذبا. وأما إن كان الحلف على أمر يفعله في المستقبل أو يتركه فهذا هو الذي فيه الحنث. فكذلك العلماء يذكرون فيما إذا كان الحلف على اليمين على أمر في المستقبل من حظ أو منع فهذا هو الذي فيه الكفار إن خالف، وأما ما يتعلق بالماضي فإما أن يكون كاذبا فهذه اليمين غموس عند بعض العلماء، وإما أن يكون صادقا وليس فيه. لو حلف كاذبا، لو قال والله ما زارني فلان وهو كاذب، ليس فيه كفارة، لأن هذا يتعلق فيه التصديق والتكذيب. وهذا معنى قول الشيخ: كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكر أن الكلام نوعان، الكلام نوعان: خبر وإنشاء. الكلام إما أن يكون خبرا، والخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب، أو الإنشاء وهو الأمر والنهي، ويقابل وإيش بالفعل أو الترك. قال: فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، إما أن نثبت الخبر أو ننفيه، نصدق أو نكذب، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، والأمر إما أن نلتزمه أو نتركه، والنهي إما أن نلتزم النهي فنترك أو نفعل، وكذلك الإباحة نحن مخيرون. فهذا أصل الكلام: خبر وإنشاء. فالقسم الأول التوحيد والصفات اللي هو التوحيد العلم الخبري يتعلق بالأخبار، فيقابل بالنفي أو الإثبات، التصديق والتكذيب. والقسم الثاني من التوحيد ما يتعلق بالشرع والقدر يقابل ويش، لأنها أوامر من الله عز وجل ونواهٍ أو إباحات، فهذا يتعلق به الاستجابة أو الترك. قالوا: إذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. لا بد للعبد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، كل ما أخبر الله جل به عن نفسه فإنه يجب إثباته، وما أخبر به عن اليوم عن اليوم الآخر، كل ما أخبر به من مسائل الغيب يجب تصديقه وإثباته، وإذا نفى شيئا يجب نفيه، كما لو نفى عن نفسه صفة، أو نفى أن يكون شيء في المستقبل واقع، أو نفى أمرا ماضيا ادعي، فإنه يجب نفيه. قال: ولا بد له في أحكامه، أي في أوامره ونواهيه، قال: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت أو يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحب الله ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمان خالي من الزلل، كذلك ما يقابل الشرع والقدر. فالشرع أوامر ونواهي، فهذه تتضمن ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، يتضمن الإيمان بذلك، ويتضمن التزامه ومحبته، فكل ما أمر الله عز وجل به فهو محبوب، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فإنه يجب أن يبغض. كذلك ما يتعلق بالقدر، فإن كل ما هو واقع فإننا نؤمن بأنه واقع بمشيئة الله، ونسلم لأمر الله عز وجل، وكل ما هو واقع في الملكوت فقد أوجده الله، فكل ما هو واقع فهو مخلوق لله، وقد شاء الله عز وجل وجوده فأوجده. ولذلك لا بد أن نثبت عموم قدرته وعموم مشيئته، وأن نعتقد بأن الله قد شاء كل شيء وخلقه، ولو كان أمرا مبغوضا له، فإن الله شاء وقوع الكفر وهو مبغوض له، لكن نؤمن بأنه لم يقع إلا بمشيئة الله وقدره تبارك وتعالى. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، أي التوحيد الثاني اللي هو ما يتعلق بالشرع والقدر، يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، أي ما يتعلق بالنوع الثاني وما يتعلق بالإيمان بشرع الله وقدره أمره ونهيه، هذا يدخل فيه توحيد العبادة وهو أن يفرد الله يفرد الإنسان ربه بالعبادة وأن يفرده بالقصد، فلا يقصد في عبادته إلا الله تبارك وتعالى، ولا يريد بأعماله إلا وجه الله عز وجل، ولا يعمل إلا لله عز وجل وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. فتوحيد العبادة داخل فيما يتعلق بالإيمان بالشرع والقدر، لأن شرع الله عز وجل هو التوحيد، وأعظم ما شرعه الله هو توحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. وهذا معنى قول الشيخ، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، التوحيد الثاني للشرع والقدر لا شريك له، وهو التوحيد في القصد أن يقصد وجه الله عز وجل ولا يقصد غيره، والإرادة بأن يريد بأعماله وجه الله، والعمل بأن يعمل لله لا لغيره. قال والأول أي توحيد الصفات، والتوحيد الأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، يتضمن التوحيد في العلم والقول، القول بأن نقول ما أمرنا به، وكذلك التوحيد في العلم، وهذا يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. قال كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر النوع الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. يعني يقول بأن سورة قل هو الله أحد تضمنت التوحيد العلمي الخبري، وهو الذي سماه هنا التوحيد والصفات، لأن قل هو الله أحد إخبار ليس فيها إلا خبر عن الله عز وجل، وسميت بالإخلاص لأنها أخلصت لذكر الله، ففيها خبر عن الله عز وجل، وهذا خبر يجب أن يقابل بالإثبات، يجب أن يقابل بالإثبات والتصديق. وأما قل يا أيها الكافرون فقد تضمنت العمل، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فتضمنت النوع الثاني وهو الإيمان بالشرع والقدر، وهو التوحيد العلمي أو التوحيد الإرادي الطلبي، فلا يطلب الإنسان بعبادته إلا الله ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. فتضمنت قل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة لله، كما نقول هو الله أحد تضمنت إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، من هنا كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر ليجمع نوعي التوحيد. قال فأما الأول وهو التوحيد والصفات، الآن يتكلم الشيخ يشرع في الكلام عن النوع الأول من نوع التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري الذي هو يقابل بالنفي والإثبات، أي يكون فيه النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، ثم يتكلم على هذا النوع، وهذا سيستغرق تقريبا ثلثي الكتاب. قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، قال فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذه القاعدة العامة في هذا النوع من التوحيد، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب باب توقيفي كما مر معنا في الدروس السابقة، بمعنى أن لا نثبت لله عز وجل ما لم يأتي في النصوص، وأن ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وسيتكلم الشيخ بأن باب النفي أوسع من باب الإثبات، فالإثبات يوقف فيه على النصوص، لكن النفي ينفى عنه ما جاء نفيه في النصوص، كما ينفى عنه ما يناقض كماله وينفى عنه النقص والعيب كما سيأتي. فقال فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، هذا هو الأساس، ولا نتجاوز في هذا الباب النصوص. ومن هنا قال العلماء باب الأسماء والصفات باب توقيفي أي يوقف فيه على النصوص، أي لا ندخل فيه للعقل، بمعنى لا يستقل العقل بإثبات شيء لم يأتي في النصوص، ولا يستقل العقل بنفي شيء قد جاءت به النصوص، كما يفعله من؟ يفعله المتكلمون، يفعله كل المتكلمين، كل المعطلة بدءا من الأشاعرة وانتهاءا بالباطنية والجهمية، كلهم يستندون في النفي والإثبات إلى عقولهم لا إلى النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يستندون في هذا الباب إلى ما جاء في النصوص. ثم قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. علم وقد بين الشيخ رحمه الله كما شرحناه في العقيدة الواسطية أن مذهب السلف هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، فنثبت ما أثبته الله عن نفسه من النفس ومن العين ومن اليدين ومن المجيء والإتيان ومن السمع والبصر والحكمة والقدرة والحياة، وهذه إذا أثبتناها فإننا نثبتها مع نفي التكييف عنها. والتكييف أن يجعل لها كيفية، كان يقال نزوله على هذه الكيفية، وجهه كيفيته كذا وكذا، تعالى الله عن ذلك، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك ينفى عنه التمثيل، فلا نقول أن نزوله يماثل نزول المخلوق، أو أن وجهه كوجه المخلوق، أو أن رحمته كرحمة المخلوق، تعالى الله عن ذلك، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن إثباته من غير تحريف ولا تعطيل، لا نثبت ثم نحرف، لنقول نعم الله له يدان لكن اليدين بمعنى النعمتين أو القدرتين، ونقول نعم له وجه لكن وجهه بمعنى الذات، ونقول نعم هو موصوم بالرحمة لكن الرحمة إرادة الثواب، هذا تحريف وصرف لللفظ عما دل عليه ظاهره. ولا تعطيل بمعنى أن لا نعطل الله وأن نخليه، كان نقول ليس له وجه حقيقة ولا يد حقيقة ولا يأتي حقيقة ولا ينزل حقيقة ولم يستوي على العرش حقيقة ولا يرحم حقيقة ولا يتكلم حقيقة، بل كلامه مجاز ورحمته مجاز ونزوله مجاز، تعالى الله عن ذلك. فحقيقة من يجعل هذه الصفات من باب المجازات وأنها ليست صفات في الله عز وجل، في صفات قائمة لله عز وجل على الحقيقة، فهو يعطل الله بمعنى يجعل الله عز وجل خاليا من الصفات، يخليه عن صفاته. فالتعطيل كما ذكرنا هو التخلية بمعنى أن يخلي الله عن صفات، يخلي الله عز وجل عن صفاته، فيقول ليس له وجه حقيقة، وإنما الوجه يراد به الذات، وليس له يد هي صفة قائمة به يقبض بها ويبسطها، لا، لكن اليد مراد بها النعمة، هذا تحريف، والتحريف هذا يؤدي إلى التعطيل. فأهل السنة إذا أثبتوا على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهم يثبتون بلا تكييف ولا تشبيه، وكذلك بلا تعطيل ولا تحريف. كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، فقد نفى الله عنه السنة، ونفى عنه النوم، ونفى عن نفسه اللغوب، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الزوجة، فينفون عنه ما نفاه عن نفسه من غير إلحاد لا في أسماء ولا في صفات، والإلحاد هو الميل بها عن الحق، أن يمال بالأسماء والصفات عن الحق، والإلحاد أنواع كما مر معنا، كان يجعل هذه الأسماء من أسماء المخلوق، أو يشتق لها للمخلوق اسما، أو ينفي عنه يقول سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، فهو إن أثبت الاسم لكنه إيش؟ يلحد في ذلك بمعنى أنه ينفي ما دل عليه من الصفة. قال فإن الله ذم الذين يلحدون في آياته، أي يميلون بها عن الحق إلى الباطل في أسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. طبعا مراد الشيخ أيضا كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، أي أن نفيهم ليس نفيا مجردا كما يفعله المعطلة، بل ينفون نفيا مع الإثبات، أي يجمعون بين النفي والإثبات، لأن المعطل ينفون لكنهم ينفون بدون إثبات، ينفون ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه لنفسه، فطريقتهم طريقة النفي والسلب. وأما أهل السنة فإنهم إن نفوا فإنهم يجمعون بين النفي والإثبات، فيثبتون ما أثبته لنفسه وينفون ما نفاه عن نفسه. قال كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه بها. قال وذروا، أي يتركوا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون بها عن الحق، كان يجعلوها أسماء لا تدل على الصفة، أو أن يجعلوها من أسماء المخلوقات، أو يمثلونها بأسماء المخلوقات. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، أي يميلون بها عن الحق، فلا يجعلونها دالة على الحق. قال لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال فطريقتهم أي أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، هذه طريقتهم، إثبات الأسماء والصفات التي جاء إثباته في الكتاب والسنة، قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، أثبت لنفسه استواء، وجاء ربك والملك، أثبت لنفسه مجيئا، إن الله يحب التوابين، أثبت نفسه محبة، بل يداه مبسوطتان، أثبت نفسه يدين، وهكذا. وكذلك الصفات، قال مع نفي مماثلة المخلوقات، فإذا قالوا أنه موصوف باليدين يقول يداه لا تماثل الأيدي، ومجيئه لا يماثل مجيء المخلوق، ووجهه لا يماثل وجوه المخلوقات، ورحمته لا تماثل رحمة المخلوق، وهكذا سمعه وبصره ويداه ونحو ذلك. قال إثباتا بلا تشبيه، إذا أثبتوا فإنهم لا يمثلون، بخلاف الممثلة ليقول نعم هو له وجه، وجهه كوجه المخلوق، هو يأتي ويجيء يوم القيامة لكن مجيئه كمجيء المخلوق. لا، أهل السنة يثبتون بلا تشبيه لعموم قوله ليس كمثله شيء. قال إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، فهم يجمعون بين الإثبات لكن إثباتهم خال عن التشبيه، كما أنهم ينزهون الله لكن تنزيههم لا يقودهم إلى التعطيل، لأن المعطل نزه الله لكنهم غلوا في التنزيه حتى سلبوا ما أثبته الله لنفسه، فنفوا عن نفسه عن الله ما أثبته لنفسه. قال ليس له يدان وليس له وجه، قال لأن لو أثبتنا الوجه لاستلزم ذلك التشبيه، فنحن إيش ننزهه عن إثبات الوجه. كيف تنزهه بما أثبت الله بما أثبته لنفسه؟ الله يثبت لنفسه شيئا وأنت تدعي التنزيه فتنزهه عما أثبته لنفسه؟ هم غلوا في التنزيه حتى عطلوا وحتى نفوا صفات الله. فأهل السنة ينزهون الله عما لا يليق به، ينزهونه عن المثل، ينزهونه عن النقائص، عن مماثلة المخلوقات وما شابه ذلك. فتنزيههم لا يقودهم إلى التعطيل، كما أن إثباتهم لا يقودهم إلى التمثيل والتشبيه. قال إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع الله عز وجل في هذه الآية بين الإثبات وبين إيش النفي. قال ليس كمثله شيء، نفى الله عن نفسه المثل، قال وهو السميع البصير أثبت لنفسه، فجمع في هذه الآية بين الإثبات والنفي. قال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، ليس كمثله هذا في رد لمن مثل الله عز وجل بمخلوقاته أو شبهه. قال وقوله وهو السميع البصير رد على الإلحاد والتعطيل، فيه إثبات. فأول الآية رد على الممثلة والمشبهة، وآخر الآية رد على المعطلة والملحدة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يجمعون بين النفي والإثبات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه من غير تعطيل. قال والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. الكمال أن يكون الإثبات مفصلا والنفي يكون مجملا. لو جاء رجل إلى الملك فقال أنت قوي شجاع شهم كريم جواد معطاء رحيم برعيتك عطوف عليهم، وأخذ يعدد الصفات، قال وأنت لست كأحد من رعيتك. لما جاء النفي أجمل، قال ليس كأحد من رعيتك، أي أنت أكمل منهم وأفضل منهم، هذا هو الكمال. لكن لو جاءه رجل قال أنت لا تغدر ولا تخون ولست بزبان ولست ببخيل ولست بكذا، وأخذ يعدد الصفات المذمومة، لعد ذلك قدحا في الأمير، قدحا فيه. وذلك الأصل أن الصفات التي ثبوتية هي التي تتعدد، والإجمال في النفي كما جاء في القرآن والسنة ليس كمثله شيء. وأما الإثبات هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، إلى آخر الآيات. فطريقة القرآن أنها في الإثبات لأنها كمالات فإنها تتعدد، وأما في النفي فيجمل في النفي حتى يعم كل النقائص والعيوب وما شابه ذلك. قال والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل لأنها كمالات فيأتي مفصلا. قال ونفي مجمل، فأثبت أي أهل السنة فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، أي صابر نفسك، اصبر وصابر نفسك وجاهد. قال لعبادته هل تعلم له سميا، قال الشيخ قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. السمي له معنيان، السمي من اسمه مثل اسمك، تقول فلان سمي، أنا اسمي فيصل، آتي رجل يسمى فيصل أقول هذا سمي، أي يسمى بمثل اسمي. والسمي هو الشبيه والنظير، فتقول هذا يشابهني نظيري، أي في الصفات. فالله عز وجل قد نفع نفسه السمي فيعم المعنين، ولذلك لا يسمى أحد بأسمائه، كما أنه لا يماثله أحد في صفاته. فقوله هل تعلم له سمية، هذا استفهام يراد به ماذا؟ النفي. استفهام يراد به النفي، أي ليس له سمي. هل تعلم؟ الجواب لا، لا أعلم، وليس له سمي، أي ليس له، لا ليس هناك من يتسمى بأسمائه، كما أنه ليس هناك من يتصف بصفاته. وسيأتي الكلام بأن أسماء الله إنما هي تليق به. نعم قد يسمى المخلوق بهذا الاسم، لكن اسم المخلوق لائق به، فالله هو السميع، ومن أسماء المخلوق السميع، لكن الاسم الذي يطلق على الله ليس هو الاسم الذي يطلق على المخلوق، لكن الجامع بينهما هو الاسم المجرد عن الاختصاص وعن التقييد. فإن السميع يدل على السمع، ويدل على الموصوف به سميع، فالاسم السميع يدل على ذات الله وعلى صفة الله، واسم السميع في حق المخلوق يدل على ذات المخلوق وعلى صفة المخلوق، وليست الذات هنا كالذات ولا الصفة كالصفة. طيب لماذا سمي السميع المخلوق؟ نقول نعم هو يليق، تقول سميع بالنسبة للمخلوق فهو لائق به، لائق بذاته وبسمعه. فاسم الذي يطلق على الله لا ليس هو الاسم الذي يطلق على المخلوق، هذا من جهة أنه ليس له سمي، أي ليس له من يتسمى بأسمائه. والثاني ليس له سمي، أي ليس له من يماثله بالصفات. فالآية يعم في النفي، نفي من يسميه أي من يماثله بالصفات، ونفي من يتسمى بأسمائه أو من يستحق أسماءه. قال وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد نفي أن يكون الله عز وجل يلد، ولم يولد لم يكن متفرعا عن غيره تبارك وتعالى. قال ولم يكن له كفوا أي نظيرا ومماثلا أحد، وهذا يدل على يعم كل أحد، لأن أحد نكرة، والنكرة جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تعم. وقال تعالى فلا تجعل الله أندادا أي نظراء وأمثال، لا تجعل له ندا في سمعه، مماثلا له في بصره، في نزوله، في حكمته، في وجهه. قال فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعل له أندادا وأنتم تعلمون، لا ند له في الربوبية، وهذه الآية لا تجعلها أندادا في العبادة، لا تجعله ندا تعبدونه كعبادة الله، كما أنكم تعلمونه لا ند له في أسمائه وصفاته. وقال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي يعبدونهم يحبونهم كحب الله، يحبونهم كمحبة الله، من جنس المحبة التي تكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فنفى الله عن نفسه الند، وهذا يعم الند في العبادة، الند في الأسماء، الند في الصفات، الند في الأفعال. فلا ند له ولا مثل له في العبادة، ولا ند له ولا مثل له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في أسمائه تبارك وتعالى. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ تعالى الله عن ذلك. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فنفى الله عن نفسه الشركاء، الشركاء في العبادة، فإنهم كانوا يعبدون الجن ويعتقدون أن يظنون أنهم ملائكة. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فجعلوا الملائكة بنات الله كما جعلوا عيسى ابن الله. أن يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد تبارك وتعالى؟ فنفى عن نفسه الولد وليس له زوجة، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ثم أثبت عموم خلقه لكل شيء، وأنه ما ثمة إلا مخلوق، فالملائكة مخلوقات، وعيسى مخلوق، وأمه مخلوقة، كلها مخلوقات، كيف يجعلون هذه الأشياء ندا لله عز وجل في العبادة. وقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك معنى تعاظم وكثر خيره، الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده أي الرسول ليكون للعالمين نذيرا. العالمين يعم يدل على عموم رسالته، الذي له ملك السماوات والأرض، أثبت عموم ملكه، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فنفى عن نفسه الولد، وهذا لكمال صمديته وأحديته وغناه. ولم يكن له شريك في الملك، فنفى عن نفسه الشريك في ملكه تبارك وتعالى. وقال تعالى فاستفتهم ألرب البنات ولهم البنون، ألربك البنات، تنسبون الملائكة تجعلون بنات الله وهم يتنزهون عن ذلك ويأيدون البنات. قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، هم ادعوا من الملائكة بنات الله فعبدوهم على أنهم شفعاء. قال ألا إنهم من إفكهم أي من كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، من إفكهم يدعون أن الله قد ولد وأن الملائكة بنات الله، وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين هل عندكم حجة قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين كنتم صادقين أنكم عندكم حجة أتوا بها قال وجعلوا بينه وبين الجنة الجن نسبا فجعلوا أن بنات الجن سروا أو أن الملائكة بنات الله بارك وتعالى قال ولقد علمت الجنة أي الجن إنهم لمحضرون أي مخلوقون محضرون بين يدي الله سبحان الله عما يصفون تنزه جل وعلا عما يصف هؤلاء بما لا يليق به إلا عباد الله المخلصين فنزه الله نفسه عن الولد وعن أن يكون الملائكة بنات الله تبارك وتعالى كما نزه نفسه عن الشريك في عبادته جل وعلا إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه الله نفسه ربك رب العزة أي صاحب العزة فهو رب العزة تبارك وتعالى العزة كلها لله عما يصفون أي عما يصفه أهل الضلال وأهل الشرك كما وصفوا الله بالنقائص وجعلوا له شريكا في عبادته وجعلوا له بنات تعالى الله عن ذلك قال وسلام على المرسلين سلام عليهم لسلامة ما قالوه في وصف الله عز وجل والحمد لله رب العالمين الحمد كله ففيه إثبات الكمال لله تبارك وتعالى الرب لجميع العالمين قال الشيخ فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه مستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات فهو يستحق الحمد كله تبارك وتعالى قال هذا ذكر الشيخ هذه آيات تدل على النفي المجمل أن نفى الله عن نفسه الشريك نفى الله عن نفسه الولد نفى الله عن نفسه المثل نفى الله عن نفسه الند ويعم الند في الذات والند في الأسماء وفي الأفعال فيعم كل الأنداد فهنا هذه نفي مجمل قال وأما المفصل الذي هو طريقة القرآن يأتي مفصلا قال فإنه ذكر من أسمائه تبارك وتعالى وصفات ما أنزله في محكم آياته كقول تعالى الله أتبع نفس الألوهية لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها وهي أعظم آية في كتاب الله وقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير انظر يفصل الله عز وجل ويذكر ويعدد أسماءه وصفاته وكل اسم له فهو دال على صفة لله عز وجل فعند الإثبات الذي هو كمالات يعددها ويكررها ويكثر منها تبارك وتعالى فيأتي مفصلا قال وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود في إثبات المغفرة والرحمة والود ذو العرش المجيد وفي إثبات المجد فعال في إثبات الفعل لما يريد في إثبات الإرادة هو الأول في إثبات الأولية والآخر في إثبات الآخرية والظاهر في إثبات العلو والباطن في إثبات بطون العلم وهو بكل شيء عليم في إثبات العلم هو الذي خلق في إثبات الخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش في إثبات الاستواء وهو العلو والارتفاع يعلم ما يلج في الأرض في إثبات العلم وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إثبات المعية تدل على العلم أينما كنتم والله بما تعملون بصير في إثبات البصر والعلم والإحاطة وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله في إثبات الله يسخط أشياء وكرهوا رضوانه في إثبات رضا الله عز وجل فأحبط أعمالهم قال وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم في إثبات محبة الله ويحبون أنه يحب أولياءه ويحبه أولياءه قال رضي الله عنهم في إثبات رضا الله عز وجل وأنه يرضى عن أوليائه ورضوا عنه وفي قوله وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه في إثبات غضب الله وأنه يغضب غضب الله عليه ولعنه إثبات الله يلعن وأعد له عذابا عظيما وفي قوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم في إثبات الله يمقت تبارك وتعالى بعض عباده كيمقت الكافرين المجرمين وأن مقته أعظم من مقت المخلوق قال إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وفي قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في إثبات إتيان الله وفعل قائم بالله عز وجل في ظلال من الغمام والملائكة وقوله ثم استوى إلى السماء أي صعد على السماء في إثبات استواء الله عز وجل على السماء قال وهي دخان فقال لها إثبات القول والكلام وللأرض إتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وفي قوله وكلم الله موسى تكليما في إثبات الله تكلم يعني انظر إلى الإثبات يأتي مفصلا قال وناديناه في إثبات الصوت لأن النداء لا يكون إلا بصوت من جانب الطول الأيمن، وقربناه نجية، إثبات الله ينادي ويناجي، ويوم يناديهم في إثبات الكلام والصوت، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وفي قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أراد في إثبات الله يريد، ويقول أن يقول له في إثبات الكلام الله عز وجل أنه يقول ويتحدث ويتكلم. قال وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو في إثبات ألوهيته وأنه الإله المستحق العبادة وحده، عالم الغيب إثبات علمه جل وعلا والشهادة أنه يعلم الغيب والشهادة ما غاب عن الناس وما شهدوه، هو الرحمن إثبات الاسم والدال على صفة الرحمة، والرحيم الذي يوصل رحمته لعباده، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك إثبات الملك لله عز وجل، القدوس المنزه، السلام السالم من النقائص والعيوب والمسلم لخلقه، المؤمن الذي يصدق أولياءه ويؤمنهم من الفزع، المهيمن وفيه قدرة الله عز وجل، العزيز القوي المنيع تبارك وتعالى، الجبار العظيم تبارك وتعالى الذي يجبر عباده، قال المتكبر العظيم جل وعلا ذو الكبرياء والعظمة، سبحان الله عما يشركون، نزه الله عن نفسه عما يشركون، إذ هذه صفته، وكل من عبد من دون الله عز وجل فلا يتصف مثل هذه الصفات، هو الله الخالق أثبت الخلق، الخالق اسما ودل على الخلق وأنه يخلق، البارئ الذي يبرأ وهو في معنى الخلق، المصور والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الدالة على الصفات العظيمة، يسبح له يعني ينزهه ويعظمه ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. انظر في الإثبات يأتي مفصلا، هذه هي طريقة القرآن، وأما النفي فيأتي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، فلا تضرب لله الأمثال، فلا تجعل الله أندادا. وقد يأتي نفي بعض الأشياء كالولد والزوجة واللغوب ردا على من وصف الله بها، فيكون ردا على طائفة وصفت الله عز وجل بهذا، وإلا القالب أنه يأتي النفي مجملا، بخلاف الإثبات يأتي مفصلا، للإثبات كمالات. قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الرب تبارك أو تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. هذه طريقة الرسل، تأتي الآيات مفصلة مبينة مفصلة في إثبات صفات الله عز وجل، وهي صفات قائمة بذات الله تبارك على وجه التفصيل، وفي إثبات وحدانيته جل وعلا، وأنه الإله المستحق العبادة وحده، وأنه الذي لا مثيل له جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس كفعله فعل ولا كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كصفته صفة ولا يستحق أحد أن يتأله له أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذه طريقة الرسل وهي طريقة القرآن. ثم قال وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة مفردهم صابئ، وهؤلاء كانوا من عباد الكواكب. الصابئة قد يطلق الصابئ على الموحد، وقد يطلق على المشركين، ورد الصابئة هنا هو المشركون الكواكب، وصوروا لكل كوكب صنما، وهؤلاء هم الذين نظرهم إبراهيم عليه السلام، وكانوا موجودين في عهد الشيخ، وقد وجدوا في حران وفي العراق ولا زالوا موجودين. فلسفة، قال من دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية، نسبة للجهم بن صفوان كما ذكرناه، وهو ينفي عن الله الأسماء والصفات، وهو رأس المعطلة، والقرامطة نسبة لحمدان بن قرمط، وهؤلاء أيضا باطنية يدعون أن للي الإسلام ظاهرا وباطنا، قال والقرامطة الباطنية، القرامطة من الباطنية، والباطنية يدعون أن للدين ظاهرا وأن له باطن. قال والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فذكر الشيخ جملة ممن خالفوا الطريق الصحيح في هذا الباب، فذكر مشركين وأهل الكتاب ثم ذكر الفلاسفة والصابئة وذكر المعطلة كالجهمية والباطنية، فإن هؤلاء جميعهم، والجهمية هنا يدخل معهم كل المعطلة، والجهمية رأس المعطلة في الأسماء والصفات في هذا الباب بالخصوص، ثم يأتي تحت المعتزلة ثم الأشاعرة، وكلهم داخلون في هذه البدعة، أي في أصل البدعة، وإن تفاوتوا في الضلال والبعد عن الصواب. قال: فإنهم، كل هذه الطوائف، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. أي كل هؤلاء يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية، إذا جاءوا يصفون الله يصفون بأمور سلبية لا يجعلون فيها إثبات، ليس بحي، ليس بجاهل، لا يقول الله عالم، يقول ليس بجاهل، لا يقول ذو علم، يقول لا، لا يجهل، ليس بميت، وهكذا. وذاك إذا جاءوا يصفون الله كما هو موجود، قال ليس بجوهر ولا عرض ولا جثة ولا حار ولا بارد ولا فوق العالم ولا تحت العالم، وهكذا. فطريقتهم أنهم يصفون الله بالسلوب، لا يقول أنه عالم، يقول لا، ليس بجاهل، لا يقول أنه متكلم، يقول لا ليس بأخرس، وهكذا. قال: يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل، أما السلبية المنفية فعلى وجه التفصيل. قال: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا. أما في الإثبات فليتهم أثبتوا الصفات، ما أثبتوا شيئا، وإنما حقيقة إثباتهم أنهم يثبتون وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. الوجود المطلق هو الوجود غير المقيد بموجود معين، وجود مطلق. طبعا الموجودات الواقعة الموجودة هو إما أن يكون الخالق والمخلوق، المخلوقات أنواع، كل مخلوقات بدءا من العرش والملائكة والجن والإنس والجبال والشجر والكواكب، المخلوقات، وما سوى المخلوق فالوجود إما أن يكون وجود الخالق وهو وجود واجب لم يكن عدما ولا يلحقه فناء، وجود المخلوق وهو وجود ممكن كان عدما وقد خلقه الله وهو قابل للفناء إلا أن يبقي الله عز وجل كأحال أهل الجنة ونحوهم. لكن الوجود المطلق دون أن تقيده بوجود الخالق والمخلوق، وجود مطلق. طيب هل الوجود المطلق أمر مقدر في الأذهان؟ الوجود في الأعيان، أي في الأمور الوجودية، إما أن يكون خالقا أو مخلوقا، إما أن يكون وجود الخالق وهو وجود واجب أو وجود المخلوق. فالوجود المطلق هو وجود دون أن تقيده بشيء، وهذا أمر مقدر في الأذهان. لذلك يقول: حقيقة إثباتهم للصفات لا أنهم يثبتون شيئا موجودا حقيقة، بل كأنهم يثبتون وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، إذا أردت أن تحصله شيء إيش؟ وهمي لا حقيقة له. قال: وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، أي وجود المطلق يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، أي حقيقة وصفهم لله أنهم يجعلون الله عز وجل أمرا ذهنيا لا حقيقة له في الوجود. قال: فقولهم، أي الذين المعطل هؤلاء، يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. لعل نقف عند هذا إن شاء الله حتى يتعلق الكلام بما بعده حتى لا نطيل، ونلتقيكم إن شاء الله بعد في الدرس المقبل إن شاء الله بعد قليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.